أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. ذكرنا الاتجاهات الأربعة والوجوه الأربعة لدفع الإشكال بالنسبة إلى الرواية التي ذكر فيها حديث لا ضرر مع مسألة الشفعة. الآن نبين ما هو الصحيح في المقام ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى، الصحيح في المقام هو وجود ارتباط بين الحديثين الشريفين. لا يمكننا أن نقول بأنه لا ارتباط بين الحديثين. الظاهر والله العالم، الظاهر ما نستظهره هو وجود ارتباط بين الحديثين المذكورين في هذه الرواية، من دون فرق بين أن يكون الجمع بين الحديثين صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان صادرا من الإمام الصادق الذي حكى لنا ذلك وروى لنا ذلك. أما إذا كان الجمع من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فواضح، لأن النبي بحسب الفرض هو الذي جمع بين الحديثين، هو الذي أثبت حق الشفعة وقال لا ضرر ولا ضرار. هذا الجمع منه صلى الله عليه وآله وسلم له ظهور في وجود ارتباط بين الحديثين، وأنهما حديثان مستقلان لا علاقة لأحدهما بالآخر. ونفس الكلام نقول فيما لو كان الجمع من قبل الإمام الصادق عليه السلام، بمعنى أن الحديثين كانا منفصلين عندما صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذا الحديث في واقع وفي زمان، وقال الحديث الآخر في زمان وواقعة أخرى، لكن الإمام الصادق عليه السلام جمع بينهما ونقل لنا ذلك هذا الراوي. هنا أيضا نقول أن ظاهر ذلك هو وجود ارتباط بينهما، لأن الناس جمع تصدي الإمام عليه السلام للجمع بين الحديثين ونقلهما، هذا لا يخلو من دلالة على وجود ارتباط فيما بينهما، وجود ارتباط ما فيما بينهما. وأما احتمال أن يكون الجمع من قبل الراوي، بمعنى أن الحديثين صدرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفصلين مستقلين في زمانين مختلفين مثلا، والإمام الصادق عليه السلام روى الحديثين كذلك، أيضا رواهما منفصلين في وقت، روى الحديث الأول عن الرسول صلى الله عليه وآله وفي وقت آخر روى الحديث الثاني عنه، لكن الراوي عقبة بن خالد جمع بينهما. هنا على هذا الاحتمال يعني لا يكون هناك وجه لماذا لاستظهار الترابط بين الحديثين، لكن هذا الاحتمال في نفسه يعني في الحقيقة أن الراوي هو الذي جمع بين الحديثين مع كونهما منفصلين أساسا. هذا معنى أن الراوي جمع بين الحديثين مع كونهما منفصلين أساسا. هذا أيضا يخالف ظهور تكرار الحديث بعد مسألة منع فضل الماء الآتية، لأن الحديث كما تقدم طبق على عدة مسائل، منها مسألة الشفعة ومنها مسألة منع فضل الماء. الراوي هنا كرر نفس الحديث، يعني حديث لا ضرر ولا ضرار، كما ذكره في مسألة الشفعة ذكره أيضا في مسألة ماذا؟ في مسألة منع فضل الماء. فإذا كان الراوي هو الذي ذكر هذا الحديث في مسألة الشفعة مع كونه حديثا مستقلا منفصلا وقضاء منفصلا من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هذا السؤال أنه لماذا كرره بعد حديث منع فضل الماء؟ لا وجه لهذا التكرار إذا كان الحديث الذي نقله الراوي حديثا مستقلا منفصلا عن حديث الشفعة وليس له علاقة بحديث الشفعة، خذه وذكره الآن كحديث وقضاء مستقل ومنفصل، إذن لماذا كرره في ماذا بعد حديث منع فضل الماء؟ هذا لا يخلو من مخالفة لهذا الظهور الظاهر من تكرار الحديث بعد حديث الشفعة وذكره بعد حديث منع فضل الماء، أن له ماذا ارتباط بين أن هناك ارتباط بين لا ضرر وبين هذين الحديثين. إنكار الارتباط وادعاء بأنه حديث مستقل هذا خلاف ظاهر تكراره مرتين بعد حديث الشفعة وبعد حديث منع فضل الماء. ومن هنا يمكن أن نقول بأن الحديث هذه الرواية التي جمعت بين لا ضرر وبين مسألة الشفعة لا تخلو من ظهور في ماذا؟ في الارتباط، وإنكار الارتباط بين الأمرين والدعاء بأن حديث لا ضرر لا علاقة له بمسألة الشفعة وأنه لم يؤت به لغرض تطبيقه على مسألة الشفعة، هذا خلاف الظاهر. وأما ما استدل به الأعلام على إنكار الارتباط في محل الكلام، أعتقد أننا ذكرنا سابقا ما يرد عليه، مثلا كمثال المحقق النائيني استدل على عدم الارتباط بين الحديثين، أنكر الارتباط بهذا الدليل بأن لا ضرر ولا ضرار إذا لم تكن مستقلة يعني ماكو ارتباط بينهما، هذا معنى لازم عدم الارتباط أن يكون لا ضرر ولا ضرار شنو؟ جملة مستقلة. يقول إذا لم تكن مستقلة يعني وكان هناك ارتباط بينهما وكانت ذيلا لقضية ومسألة الشفعة لزم خلو هذا المحذور، لزم خلو روايات عقبة الواردة في أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القضاء الذي هو من أشهر قضايا، أي قضايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لازم أن تخلو روايات عقبة التي تصدى فيها لذكر قضايا الرسول صلى الله عليه وآله، أن تخلو من هذا القضاء المهم اللي هو شنو؟ لا ضرر ولا ضرار، أن تخلو من ذلك. لماذا؟ لأنه لم يذكر ذلك كقضاء شنو؟ مستقل، وإنما ذكره ذيلا لمسألة الشفعة وذيلا لمسألة منع فضل الماء، ولم يذكره كقضاء مستقل، فيلزم خلو ما نقله عقبة بن خالد الذي كان غرضه جمع أقضية الرسول صلى الله عليه وآله، أن تخلو روايات من أهم أقضية الرسول الذي هو عبارة عن القضاء بأنه لا ضرر ولا ضرار. هذا إنما يرد إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالارتباط بين الحديث وبين مسألة الشفعة. ماذا أنكرنا الارتباط وقلنا بأن لا ضرر جملة مستقلة ومنفصلة وليس لها علاقة بمسألة الشفعة، حينئذ تكون روايات عقبة شاملة ومحتوية علما لهذا القضاء المهم من أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ذكره المحقق النعيمي. هذا الكلام تقدم سابقا أنه مبني على افتراض أن عقبة ابن خالد وروى جميع أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هذا ما نقول جميعها، معظم ماذا؟ أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ نقول بأنه إذا كان هو متصدي لرواية جميع أو جل أقضية النبي، إذن لماذا تخلو روايات من ماذا؟ من هذا القضاء المهم، فيما لو جعلنا لا ضرر ذيلا لمسألة الشفعة، فمعنى ذلك أنه تخلو روايات من هذا القضاء المهم، مع أنه يتصدى لماذا؟ لنقل جميع أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا ليس واضحا، لم يثبت بأن عقبة بن خالد في مقام نقل جميع قضايا وأقضية الرسول صلى الله عليه وآله، هذا ليس ثابتا. هذا من جهة. من جهة أخرى، بأن كون لا ضرر من الأقضية المشهورة ومن أشهر أقضية الرسول صلى الله عليه وآله، هذا أيضا ليس واضحا في زمان صدور النص، في زمان عقبة بن خالد ليس أمرا واضحا، وإن كان قد يكون كذلك الآن بعد أن ذكرت هذه القاعدة وتوسعوا فيها وكتبوا فيها واستنبطوا منها أحكام، لكنه في زمان النص ليس من الواضح، لأنها كانت من أشهر قضاياه، بحيث إذا كانت روايات عقبة خالية من هذا القضاء، هذا يلزم منا محذور مثلا، ويلجئنا إلى الالتزام بماذا؟ بإنكار الارتباط بين الجملتين في الرواية المتقدمة. السيد الخوي قدس الله نفسه ممن ينكر الارتباط، يعني يختار الاتجاه الأول في دفع الإشكال، ممن ينكر الارتباط أيضا، استدل السيد الخوي قدس الله نفسه على إنكار الارتباط بين الحديثين في الرواية بنفس الإشكال المتقدم، يعني جعل الإشكال دليلا على ماذا؟ على إنكار الارتباط، وأن لا ضرر في هذه الرواية منفصلة ومستقلة وليس لها علاقة بمسألة الشفعة. لماذا؟ لأنه يلزم من الارتباط بينهما الإشكال المتقدم بكلا تقريبه، يقول يلزم من وجود ارتباط بين لا ضرر ومسألة الشفعة إشكال الأول اللي يقول ماذا؟ اللي يقول بأنه النسبة بين أن التضرر ليس دائميا، هذا كان الإشكال الأول، أن النسبة بين ثبوت حق الشفعة وبين تضرر الشريك بالبيع شنو؟ عموم وخصوص شنو؟ من وجه. هذا الإشكال الأول، يعني مو دائما في كل تضرر يثبت ماذا؟ خيار شنو؟ الشفعة. أقول حق الشفعة، في بعض الأحيان قد يثبت حق الشفعة وليس هناك ضرر، وفي بعض الأحيان يكون هناك ضرر لكن لا يثبت حق الشفعة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني شنو كان؟ هو أن تطبيق لا ضرر، لو كان هناك ارتباط يقول بينهما، تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة لا ينتج ثبوت ماذا؟ ثبوت حق الشفعة، وإنما كما ذكر ينتج إما بطلان البيع أو شنو؟ أو ثبوت الخيار، لأن لا ضرر تنفي الحكم الضرري، والضرر إن كان ناشئ من أصل من البيع، من صحة البيع، ننفي صحة البيع ويثبت الفساد، وإن كان الضرر ناشئ من لزوم البيع فينتفي اللزوم ويثبت الخيار. وأما إثبات حق الشفعة للشريك بمعنى أن له الولاية على تملك الحصة المشاعة المبيعة بالثمن المسمى، هذا لا يمكن إثباته بماذا؟ بلا ضرر، بما لها من المفاد اللي يختاره. هذا كان الإشكال تقريبا الثاني. الإشكال هو جعل هذا الإشكال بكلا تقريبه دليل على عدم الارتباط، يقول لأن الارتباط بينهما يؤدي إلى ماذا؟ يوقعنا في هذا الإشكال، فلكي ندفع الإشكال نلتزم بماذا؟ بعدم الارتباط بين الجملتين في هذه الرواية. هذا هو دليل السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الكلام يعني واضح بأنه إنما قد نلجأ إلى دفع الإشكال برفع اليد عن ظاهر الرواية في الارتباط، إذا اعترفنا بوجود ظهور في الرواية في وجود ارتباط بين الحديثين، إنما نلجأ إلى رفع اليد عن هذا الظهور في الارتباط باعتبار لزوم إشكال، لأجل لزوم الإشكال المذكور بتقريبه، إنما نلجأ إلى ذلك عندما نعجز عن دفع الإشكال مع المحافظة على هذا شنو؟ هذا الظهور. عندما نعجز عن حل الإشكال مع المحافظة على هذا الظهور ويتعين دفع الإشكال برفع اليد عن هذا الظهور، قد نلجأ إليه ونقول بأنه ماذا نعمل؟ الارتباط في هذه الإشكالات، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور في الارتباط لأجل أن لا ترد هذه الإشكالات. أما إذا فرضنا أنه أمكننا أن نرفع ندفع الإشكال بأحد الوجوه الأخرى، قلنا وجوه أربعة لدفع الإشكال، إذا أمكن رفع الإشكال ودفع الإشكال باختيار أحد الوجوه الأخرى والاعتراف بالارتباط والأخذ بظاهر الرواية في وجود ارتباط بين الحديثين، قب بلا إشكال هذا هو المتعين، لا موجب لرفع اليد عن الظهور، لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور بعد افتراضه لمجرد أنه يلزم إشكال. إذا أمكن دفع هذا الإشكال بأحد الوجوه الآتية التي تعترف بوجود ارتباط، كما ذكرنا وجوه الأخرى لا تنكر وجود ارتباط، تقول هناك ارتباط بين الجملتين، كل الوجوه الأخرى الثاني والثالث والرابع يقر بوجود الارتباط ويعترف بوجود ارتباط ويدفع الإشكال، فإذا تم أحد هذه الوجوه حينئذ لا مجال لرفع، لا موجب لرفع اليد عن ظاهر الرواية، لا موجب لرفع اليد عن ظاهر الرواية وإنكار الارتباط، وإنكار الارتباط لماذا؟ لأجل هذا الإشكال الذي ذكر، مع إمكان حل الإشكال ودفع الإشكال بما سيأتي من أحد الوجوه الآتية. فنعم قد السيد الخوي قدس الله نفسه هو ينكر، وإن كان خلاف ظاهر كلامه، ينكر أصل الظهور في الارتباط، هذه مسألة أخرى، إذا أنكر أصل ظهور الرواية في الارتباط هذه مسألة أخرى، هذه ما لها علاقة بالإشكال، بس أكو إشكال أو ما أكو إشكال، هو الرواية أساسا لا ظهور لها في ماذا؟ في الارتباط. ظاهر كلامه هو أنه كأنه يسلم وجود ظهور في الرواية في الارتباط، لكنه يقول أو كأنه يقول أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور وإنكار الارتباط، لأنه يلزم من الارتباط بين الجملتين هذا الإشكال بكلا تقريبا. زين، ومن هنا يظهر بهذا البيان يظهر عدم تمامية الاتجاه الأول لدفع الإشكال. الاتجاه الأول اللي اختار جملة من الأعلام الظاهر أنه ليس تاما لدفع هذا الإشكال، ليقول ليبتني على إنكار وجود ارتباط بين الجملتين في هذه الرواية، والصحيح هو أنه هناك ارتباط بين الجملتين في هذه الرواية. بعد استبعاد الوجه الأول أو الاتجاه الأول، حينئذ يدور الأمر بين باقي الوجوه المتقدمة الثاني والثالث والرابع، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي نذكرها للوصول إلى النتيجة هي أنه تقدم أن الإشكال له تقريبان، الإشكال له تقريبان. التقريب الأول هو مسألة أن الضرر ليس دائم، وأن النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، فإذا لا يصلح تعليل حق الشفعة، ثبوت حق الشفعة للشريك بمسألة الشنو؟ بمسألة الضرر. بمسألة الشنو؟ بمسألة الضرر، مع أنه العموم النسبة بينهما يعني عموم وخصوص من وجه، بمعنى أنه قد بمعنى أنه ينفك أحدهما عن الشنو؟ عن الآخر. تثبت يثبت حق الشفعة من دون ضرر، وقد يكون هناك ضرر من دون ثبوت حق الشفعة. فإذا شنو معنى الارتباط بينهما وتعليل ثبوت حق الشفعة بمسألة الشنو بمسألة الضرر؟ هذا التقريب الأول. التقريب الثاني هم ذكرنا أن تطبيق قاعدة لا ضرر على مسألة الشفعة لا ينتج ثبوت حق الشفعة. بالنسبة للتقريب الأول أن الضرر ليس دائمي، هذا الإشكال في الحقيقة مبني على افتراض أن الارتباط المدعى بين الجملتين في الرواية هو باعتبار أن لا ضرر إلا لثبوت حق الشفعة للشريك، إلا أن لا ضرر هي مسوقة للتعليل، أن لا ضرر إلا لثبوت حق الشفعة في نسبة إلمان إلى الشريك، مبني على هذا التصور أن الرواية في مقام التعليل تعلل ثبوت حق الشفعة للشريك بماذا؟ بمسألة الضرر، فتكون مسألة الضرر بمثابة العلة بالنسبة إلى ثبوت حق الشفعة. حينئذ يجي الإشكال بالتقريب الأول، الإشكال يقول بأنه شلون هاي علة، والحال نجد أن التخلف واضح وأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، التخلف واضح، قلنا مثلنا قلنا في بعض الأحيان يثبت حق الشفعة لكن ما ضرر، لا يتضرر الشريك، وقد يتضرر الشريك ولا يثبت حق الشفعة، هذا شلون يصير علة؟ فيجي هذا الإشكال، وحينئذ يقرب الإشكال بهذا التقرير. وأما إذا افترضنا وتصورنا الارتباط بنحو آخر، تصورنا الارتباط بين الجملتين في الرواية لا بنحو العلية وإنما بنحو الحكمة، بمعنى أن لا ضرر مسوق لبيان حكمة تشريع حق شنو؟ ثبوت الشفعة للشريك، مسوق لبيان حكمة التشريع مو علة لثبوت هذا الحق، بيان حكمة التشريع على غرار اختلاط المياه في باب شنو؟ في باب عدة. ومن الواضح لأن الحكمة والحكم الشرعي يمكن أن يتخلف أحدهما شنو عن الآخر، ماكو مشكلة به، وبهذا يندفع الإشكال، ليكن أن تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. صحيح أن التضرر ليس دائميا، كل هذا صحيح، لكن هذا إنما يكون إشكال عندما نقول أن لا ضرر إلا لثبوت حق الشفعة، أما عندما نقول أنها حكمة، مجرد حكمة لثبوت حق الشفعة، حينئذ لا يرد هذا الإشكال لوضوح إمكان أن ينفك أن الحكمة والحكم الشرعي اللي جعلت هذه حكمة له، لوضوح أنه يمكن أن ينفك أحدهما عن الشنو عن الآخر. فإذا قلنا بأن لا ضرر في الرواية هي حكمة لثبوت ماذا؟ لثبوت حق الشفعة وليست علة، يندفع هذا الإشكال. زين، قد يقال بأنه سلمنا أن هذه حكمة، لكن حتى الحكمة لكي تكون حكمة للحكم على الأقل يعتبر فيها أن تكون غالبية، فإذا لم تكن دائمية يعتبر أن تكون شنو على الأقل غالبية، مو أن تكون حالة نادرة، لا أن تكون حالة ماذا؟ حالة نادرة. والتضرر والضرر بالنسبة إلى في مسألة بيع الشريك لحصته المشاعة هذا حال نادرة، فكما لا يصح جعلها علة لثبوت حق الشفعاء كذلك لا يصح جعلها شنو حكمة. لماذا؟ لأنها حال نادرة. هذا الكلام يمكن أن يدفع بإنكار أن يكون التضرر في حالة بيع الشريك لحصته المشاعة حالة شنو؟ حالة نادرة شاذة. لا، ليست هكذا، هي حالة شائعة، ليست حالة نادرة. كما تقدم سابقا أن نفس وجود شريك للإنسان في العين التي يملكها هذا هو هي حالة لا تخلو من ماذا؟ من ضرر، ليست حالة نادرة وشاذة، هي حالة شائعة، فجعلها حكمة ليس فيه مشكلة. نعم، بعض المحققين أشكل على هذا بأنه هذا يوجب سلب أن تكون قاعدة لا ضرر قاعدة عامة يمكن تطبيقها على موارد كثيرة كما يفعل المحققون، طبقوا على كل الموارد قاعدة لا ضرر ولا ضرر، نفي الحكم الضرر، كل حكم ينشأ منه الضرر يمكن نفيه بقاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرر. كأنه يرى بأن افتراض أن القاعدة قاعدة عامة من القواعد الفقهية العامة مبني على افتراض أن تكون علة علما لحديث الشفعة وعلة لحديث منع فضل الماء كما سيأتي، وأما إذا فرضنا أنها حكمة حينئذ لا تكون حينئذ من القواعد الفقهية العامة التي يمكن الاستدلال بها في الموارد المختلفة إذا تحقق موضوعها. هذا الاعتراض أيضا يمكن الجواب عنه بأنه لا غير في أن نجمع بينهما، أن نفترض بأن القاعدة قاعدة عامة ومن القواعد العامة التي يمكن تطبيقها في مختلف الموارد إذا تحقق موضوعها، وبين جعلها حكمة في مسألة حق الشنو، في مسألة حق الشفعة، ماكو منافات بينهما. شنو الموجب للمنافات بينهما؟ هل جعل قاعدة عامة حكمة في مورد خاص، لا علة في المورد الخاص، حكمة في مورد الخاص ينافي عمومها، ينافي كونها من القواعد العامة؟ ليس فيه منافع، قاعدة عامة لها عموم لها شمول لجميع الموارد مثلا، هذه القاعدة العامة تجعل في هذا الحديث حكمة لثبوت حق الشفعة عندما يبيع الشريك حصته شنو المشكلة، ماكو منافات بينهما. لا يلزم من جعل لا ضرر في الحديث الشريف حكمة لا علة أن تكون قاعدة لا ضرر ليست من القواعد العامة، بل هي تبقى قاعدة عامة تطبق في سائر المجالات مع مراعاة الشروط المشروطة لتطبيقها. لكن بالرغم من هذا نقول أنها هي في هذه الرواية سيقت لبيان حكمة التشريع، بمعنى أننا يمكننا أن نتصور التخلف، أن يثبت حق الشفعة في مورد وليس فيه شنو ضرر، أو يثبت الضرر في مورد وليس فيه حق شنو الشفعة، يمكن أن نصور التخلف. هذا هل ينافي كون لا ضرر قاعدة عامة؟ لا ينافي كون لا ضرر قاعدة عامة. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي نذكرها في المقام هي أنه تبين مما تقدم أن المهم في الإشكال هو التقريب الثاني، التقريب الثاني هو المهم في الإشكال، يعني إشكال أن الضرر ليس دائم وأن النسبة عموم وخصوص من وجه، قلنا بأنه يمكن تجاوزها بافتراض أن لا ضرر حكمة للتشريع وليست علة للحكم. بالنسبة للتقريب الثاني للإشكال وبالوجوه المتقدمة في الحقيقة هي كأنه ذكرت لدفع هذا التقريب، ذكرت لدفع هذا التقريب خصوصا الوجه الثاني والوجه الرابع، هي ذكرت لدفع هذا التقريب، هذا الإشكال بهذا التقريب، لأن هذا التقريب يقول أن التطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة، ما ينتج أن حق الشفعة لا ينتج حق الشفعة، وإنما ينتج كما تقدم الحكم ببطلان البيع أو الحكم بالخيار. فإذن كيف يمكن افتراض أن القاعدة مسوقة للتطبيق ولتعليل هذا الحكم، مع أن تطبيق القاعدة على هذه المسألة لا ينتج ما نريده؟ هذا الإشكال الثاني أو التقرير الثاني للإشكال. بالنسبة إلى الوجوه الثلاثة الباقية لدفع هذا الإشكال، هذا التقرير للإشكال، أصلا استبعدنا الوجه الأول، تجاه الأول استبعدنا، فالأمر يدور بين الوجوه الثلاثة الباقية. الآن نريد نقول بأن الاحتمال الثالث أو الوجه الثالث أو الاتجاه الثالث أيضا نستبعده. الاتجاه الثالث ماذا كان يقول؟ كان يقول بأننا نعترف بالارتباط بين الجملتين، الارتباط بين الجملتين، لكن الارتباط بنحو معكوس غير ما تفهموه. الترتب مو بالشكل اللي تفهمته، بمعنى أن حق الشفعة مترتب على لا ضرر، لا، الأمر بالعكس، لا ضرر مترتب على ماذا؟ على ثبوت حق الشفعة. وكأن مفاد الحديث يكون هو هذا، حيث أن حق الشفعة ثابت للشريك في الشريعة فلا ضرر ولا ضرر. لا أشكال في أنه عندما يثبت حق الشفعة للشريك لا يترتب الضرر ولا ضرر، فكأن الحديث مسوق لبيان هذا، وبهذا نحافظ على الارتباط ويندفع الإشكال. بعد ماكو إشكال، يعني ما قاعد الإشكال مبني على افتراض الترتب بالمعنى السابق، بمعنى أن حق الشفعة مترتب على لا ضرر، وأن ضرر لا ضرر هي الدليل على ثبوت حق الشفعة، وهي العلة وهي الحكمة، عبر ما شئت، لثبوت ماذا؟ حق الشفعة. فيقال بأنه تطبيق هذه القاعدة على مسألة حق الشفعة لا ينتج ثبوت حق الشفعة، وإنما ينتج بطلان البيع أو ثبوت الخيار. أما إذا قلنا لا، بأن الرواية مو في هذا الصدد، مو في هذا العالم، هي حق الشفعة تقول ثابت بدليله، ويترتب على ثبوت حق الشفعة للشريك عدم ترتب الضرر والضرار، فيندفع الإشكال بهذا التوجيه. هذا الاتجاه الثالث. خلاف ظاهر الرواية، خلاف ظاهر الرواية، شلون نفهم هذا الترتب العكسي؟ يعني الرواية تقول بأنه كما شن مضمون الرواية أنه حق الشفعة يثبت في المساكن والكذا والكذا، ثم تقول لا ضرر ولا ضرار. ظاهر منها هو أن الترتب بهالشكل، بمعنى أن القضية قضية تطبيق لا ضرر على هذا المورد، أو الاستدلال بلا ضرر على ثبوت حق الشفعة في هذا المورد، وأمثال هذه العبارات التي تعني الترتب بالمعنى اللي فهمناه. أما الترتب العكسي بالشكل اللي ذكر في هذا الاتجاه فهذا خلاف ظاهر الرواية. مضافا إلى ذلك أن هذا التوجيه، هذا الوجه، هذا يسقط الحديث عن قابلية الاستدلال به على كل من حق الشفعة وقاعدة لا ضرر. معناه أن الحديث يكون جردا، لا يمكن الاستدلال به على حق الشفعة، ولا يمكن الاستدلال به على قاعدة لا ضرر. لماذا؟ لأن الحديث مفادرة يكون هذا، كأن الحديث مسوق لبيان ماذا يترتب على ثبوت حق الشفعة، على حق الشفعة الثابتة بدليلها، حق الشفعة ثابتة بدليلها في الشريعة. الحديث في مقام بيان ماذا يترتب عليه، شنو يترتب عليه؟ يقول يترتب عدم الضرر والضرار، حيث أن حق الشفعة ثابت للشريك في الشريعة، حينئذ لا يترتب الضرر والضرار. وهذا شلون نستفيد منه؟ نستدل به على ماذا؟ على حق الشفعة؟ لا، حق الشفعة يثبت بدليله، لا يثبت بهذا الحديث، كما أنه لا يمكن الاستدلال به على قاعدة ماذا؟ نفي الضرر. مو في مقام بيان قاعدة والاستدلال بالقاعدة لثبوت حق الشفعة في هذا المورد، وإنما هو في مقام بيان عدم ترتب الضرر على ماذا؟ على ثبوت حق الشفعة. يعني الحديث حينئذ لا يمكن الاستدلال به، يسقط عن قابلية الاستدلال به لا على حق الشفعة ولا على قاعدة نفي الضرر. هذا بالنتيجة مؤاخذة على هذا التوجيه، مؤاخذة على هذا الاتجاه الذي يفترض هذا المعنى. إذا استبعدنا هذا الاحتمال الثالث فالأمر في الحقيقة يدور بين الوجه الثاني والوجه الماذا؟ والوجه الرابع. بين الوجه الثاني والوجه الرابع علينا أن نختار أو نوازن بينهما لنرى أيهما هو الأرجح. أكو وقت بعد لو انتهى الوقت. وصلى الله على محمد.